بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وهذه جاءت بعد المطلقة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة، وقلنا إن حكم الحق فيها ما دام لم يسمى لها مهر أن يمتعها الزوج متاعا على قدره سعة وإقتارا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكما تكليفيا لا يقصر إنفاذ الحكم على المطلوب منه، ولكنه يوزع المسؤولية في الحق العام الإيماني، فيقول فيها: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متعوهن يعني إذا وجد من لا يفعل فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل منها، عليه أن يمتع. والجمع في الأمر دليل على تكاتف الأمة في إنفاذ أحكام الله. وقلنا الموسع على قدره أو على قدره، والمقتر على قدره أو على قدره. قدر وقدر تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. والمقتر يعني إيه؟ أنتم تسمعون مثلا أنكم إذا مررتم بشارع فيه لحم مثلا يشوى، تشمون رائحة اللحم المشوي. رائحة اللحم المشوي ده اسمها قطار. يبقى واحد عمال بياكل اللحم المشوي، واللي مش غادر ياكل لحم مشوي يعمل ايه؟ بيشم بريحة الايه؟ ويبقى ده بتاع المجهود المقل ولا لا؟ يبقى ادي معنى مأخوذة من الايه؟ من الإقلال. لان دي عملية لا يستطيع شاري الكباب ولا شاوي الكباب انه يمنع شيوع القطار في الجو عشان الناس تشم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي وخدت ايه؟ على الموسع قدره وعلى الايه؟ وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ على المحسنين. وبعد ذلك قال: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. هي القسيم الاول: وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم. لأن هناك فرق بين عقد ودخول خاضع لنفس العقد. فما دام لم يتمتع بها يبقى ما تاخدش المهر كله. إنما عقد عليها ولا ما عقدش؟ عقد عليها، يبقى تاخد إيه؟ المقابل هنا في نصف دل على أن الأمر بمتعتهن إنما كان ذلك تعويض لمن لم يسمى لها مهر، بدليل أنه سمى المقابل هنا: وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف إيه؟ فنصف ما فرضتم. يبقى يجب على القوم الذين رأوا أن المتعة لمطلق مطلقة نقول لهم: المتعة إنما تجب لمطلقة قبل الدخول لم يفرض لها مهر، أما إذا فرض لها مهر فذلك هو إيه؟ فنصف ما فرضتم. وفرق بين أن يوجد الحكم بقانون العدل وبين أن ينظر في الحكم ناحية الفضل. ناحية الايه؟ الفضل. قيل للرجل حينما ذهب ليتحاكم إليه: احكم بيننا بالعدل. اثنين ذهبوا إلى حكم ليحكم بينهما فقالوا: احكم بيننا بالعدل. فقال: أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ فقالوا: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم، الفضل. العدل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه. إذن فالتشريع حينما يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم المجتمع الإيماني من أريحية الفضل، فهو يعطيك العدل صحيح، إنما بعد ذلك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لأن عملية العدل دي تبقي المشاحة، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة. عملية العدل تبقي المصايح، كل واحد ياخد حقه، انما تبقي الايه المشاحة. لان ما معنى المشاحة؟ المشاحة انني اظن انني صاحب الحق وانت تظن انك صاحب الحق، ومن الجائز ان تأتي ظروف تزين لي فهمي وظروف اخرى تزين لك ايه فهمك، مفهوم؟ فحين نتمسك بقضية العدل يبقى لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس البشرية. لكن إذا جينا للفضل رضي انتهينا. يبقى الحق سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وحين تمسوهن إيه تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون اللي هم مين؟ النسوة. إلا أن إيه؟ يعفون. بعض الناس السطحيان كان يقول لك في القرآن فيه لحن، هو فيه إلا أن يعفون، ده هي إلا أن يعفو. ها؟ نقول له أصل البعيد جاهل، طب احنا هنعمل له إيه بقى؟ ده هنا الفرق، هي الواو اللي هنا دي واو الفعل. في فرق بين واو الفعل وواو الايه الجماعة، انت تعملها على انها واو الجمع مش كده؟ لا، لكنها هي واو ايه؟ واو الفعل نفسه. ان عفى ايه؟ يعفو، زي يكتبه مش كده؟ ومدام يكتبه قول ايه؟ من يكتبنا. انتقلت من الاعراب الى البناء، الى الايه؟ الى البناء. فهو فاهم ان دي واو الايه؟ واو الجماعة. نقول له لا يا اخوة، ده واو الايه، ولذلك وزنها زي ما بيقولون وزنها ايه يفعلنا، انما يعفو هيبقى وزنها ايه تبقى محذوفة الايه، محذوفة الايه، محذوفة الله. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده، يعفون عن ايه؟ ما فنصف ما فرضه، المسألة اصبحت نصفا، اذا فنصف للزوج ونصف لإيه؟ للزوجة. الزوجة تعفو عن نصفها، تقول له يا شيخ أنا مش عايز، خلاص كده. أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، يعني الولي فيه فهم على أنه الولي ولي الزوجة. لكن لاحظوا أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة، لأن مهر المرأة ده إيه؟ حقها هي. ولذلك دي أحل مال وأحل رزق في حياة الناس، ثمن البضع ده. ولذلك بعض الناس الكويسين حينما يفرض للمرأة صداق لا يصنعون منه شيء، ويدخرون هذا الصداق بحيث إذا مرض واحد اشتري له من هذا الصداق قرص اسبرين مثلا، يقول لك ده رزق حلال ما فيش فيه لا تدليس ولا غش ولا ابدا. فالمراه تحتفظ بصداقها الحلال ده لمثل هذه الايه المناسبات، علشان تبقى ايه تصنع به شيئا وتضمن انه من رزق ايه احل رزق. فدي ما مش بتاع الولي. قال لك طب او يعفو الذي بيده عقده النكاح، من الذي بيده عقده النكاح؟ الزوج. ولذلك هو ده المقابل الصح. لماذا يأتي بأن المرأة تعفو عن النصف والرجل لا يكون أريحيا ليعفو عن النصف، وتجعل المسألة كلها من غرم على مين؟ على المرأة. إلا أن يعفون أي النساء، ها؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أولياء مين؟ يبقى العفو جه من ناحية مين؟ ها؟ لا، من ناحية واحدة، يا من الزوجة يا من وليها، يبقى هي واحدة ولا لا؟ طب ما دام المساله مساله الفضل بقى، وجاي اشمعنى هنا الغرم بتاع العرض ولا يجيش على الزوج الغرم؟ لماذا؟ نريد أن تعفو المرأة أو ولي المرأة عن النفس ولا نجعل الرجل يعفو هو عن الإيه؟ يبقى إذن السياق سياق الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم والتقابل في العفو مع الاثنين مع أنهم غرمانين الاثنين، يبقى كان يجب أن نقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو مين؟ اللي هو الإيه؟ الزوج. وكما أن هذه تعفو عن النصف المستحق لها تعفو هو عن النصف الإيه؟ المستحق. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن من الجائز جدا أن طرف يظن أنه هو مظلوم وإن أخذ نصفه، مش كده ولا لا؟ يبقى كل ما ناخدش حاجة خالص يبقى ده أقرب وأسلم ولا لا؟ وأن تعفو إيه؟ أقرب إيه للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في مقام الخلاف الذي أدى إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها، بالك وياي، يقول الله لا تنسوا الفضل، لا تجعلوها لذات، لا تجعلوها سرات، لا تجعلوها إيه؟ أفراد. واعلموا أن بعض الأشياء يجعل الحق سبحانه وتعالى أسبابا مقدورة لمقدور لم يعلم، وديا مسألة تخلي الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة، أسبابه هي الفاعلة. إذا مثلا تيجي مثلا تلتقي تلاقي واحدة مثلا شافها خطيبها علشان يتجوزها، مش كده؟ فتعجبه يتجوز. أو واحدة تانية واحد خطيبها يشوفها وبعدين ما يحصلش نصيب، وبعدين تفضل مدة تانية مدة، وبعدين يجي لها واحد يعجبها. معنى يجي لها واحد يعجبها يعني إيه؟ الحق سبحانه وتعالى كتب عليها القبول ساعة رأى أن ذلك هو أهل لها وهي أهل لها، كتب لها القبول، مفهوم؟ ولذلك كده الفلاحين كانوا زمان يطمنون يقول لك اوعى تزعل حينما يأتي واحد ليخطب مثلا بنتك أو بتاعه، مكتوب على جبهة كل فتاة أيها الرجال عفوا عن نساء الرجال، مش بتاعتك دي، لسه مش جايالك دي، دي من عنا الواحد ثاني. فلا تنسوا الفضل بينكم ولا تدخلوا المسألة في إن دي بس أسباب بشر، ولكنها أيضا مع كونها أسباب بشر لا نهمل فيها أسباب قدر، ما نهملش فيها إيه ونقول لسه نصيبها إيه مجال. دي أدعى إلى أن حفيظة النفس البشرية تنسى. ولا تنسوا الفضل إيه بينكم إن الله بما تعملون إيه بما تعملون بصير. وبعد ذلك تأتي آية لتثبت لك قضية إيمانية. هذه القضية الإيمانية هو أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة، لا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف، فلا تقول هذا تعبدي وعبادي وهذا مصلحي وهذا بنائي وهذا أبدا. كل قضية مأمور بها من الحق قضية إيمانية تكون منهجا متكاملا مع بعضه. إياك أن تقول هذه لهذه وهذه لإيه. ولذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، والطلاق قبل أن تمسوهن ولم إيه ولم تفرضوا، وبعد ذلك يقول حافظوا على الصلاة إيه والصلاة الإيه الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها، وقد تقدم في المتوفى عنها إيه زوجها، ألم يتقدم؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشرة، مش كده؟ وبعد ذلك يأتي بعد آية حافظوا على الصلاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القبر. إذا انفصل بآية حافظوا على الصلاة مش بين قضية وقضية، ده بين قضية واحدة اللي هي المتوفى عنها إيه زوجها، هنا اتكلم عنها وبعد ذلك بعد الآية دي اتكلم عنها. لو انه اتكلم في قضية تتعلق بالأسرة ثم جاء حافظوا على الصلوات وبعدين جاب قضية ثانية تتعلق بالأسرة، انما ده جابها في ايه قضية واحدة قسمها قسمين، قسم هناك في الأول وقسم إيه في الثاني، وبعد ذلك أدخل قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه الوسطى. لماذا؟ لينبهنا إلى ماذا؟ إلى وحدة التكاليف الإيمانية. وحدة التكاليف الإيمانية. ونظر لأن الحق تكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق وإما افتراق قدري بالوفاة عملية يعني كلها. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية العبودية التي تصله بالله الذي شرع هذا وشرع هذا. لأن العملية إيه؟ عملية طلاق واشتبه ووفاة وكل دي. وبعد ذلك يقول حافظوا، لأن هذه هي التي إيه؟ تجعلكم إن كانت هذه الأمور قد حزبتكم شقاق اختيار في الطلاقات التي وقعت أو عناء افتراق بالوفاة، فلن يربط على قلوبكم إلا أن تقوموا لربكم، وكان رسول الله كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. يقوم للصلاة، يقوم للإيه؟ للصلاة. عشان إن كان صعب عليه شيء من هذا افتراق أو اختياري في الطلاق أو افتراق قدري بالوفاء، يقوم الإنسان يروح لمين؟ لمجري هذه الأشياء. مدام يذهب إلى مجريها يقول الذي أجراها عليك أتركها لك بلا حكم لتنشئ أنت أحكاما أم وضع فيها أيضا الأحكام؟ مدام وضع فيها الأحكام خذ الأحكام منه برضا واذهب إليه قانتا، واذهب إليه إيه؟ وانهب إليه خاشعا. وبعد ذلك يجي لأن المسألة مسألة فزع زي قلنا في فراق الاختيار أو إيه؟ أو فراق الموت اللي هو القدر ده، يوم يجيب لنا المسألة اللي بتخرج الإنسان عن طريقة أمنه، يوم يقول إيه؟ فإن خفتم حتى في هذه المسألة في صلاة الخوف برضه ما ننساش مين؟ في لقائنا مع عدونا ما ننساش مين؟ ليه؟ أم قالك لأنك أنت عبيط، قدمت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه أحوج ما تكون إلى أن تكون في حضن ربك. طب ده هي دي الوقت اللي هم نجعل السبب الذي يوجب عليك أن تكون مع الله سبب مبرر لك أنك أنت تترك الله. وكذلك رجل المريض مثلا، المريض نقول طب ده مدام مريض ده في معية الله، ده في معية الله حقيقته ما ينقطعش عن الصلاة، وحد يقول ده الصلاة ايه ما لهاش عذر ابدا، يبقى يصلي ما صلاش قائم يصلي ايه، ما قدرش قاعد يصلي ايه، مضطجع ما قدرش يحرك مش عارف ايه يصلي بالمش ايه عينيه، يجري اعمال الصلاة على ايه على قلب. كذلك ان خفتم من عدوكم ايه برضو مش هتمتنعوا عن الايه صلوا، صلوا رجالا. رجالا يعني ايه؟ جمع ايه؟ جمع راجل. راجل دي ما تفهمهاش انها عامية رجل، الراجل هو من يمشي على رجليه. فرجالا وايه ركبان، يعتبر رجالا وعلى كل ايه وعلى كل ضامر يأتينا من ايه من كل فج من كل فج ايه عميق. طيب رجالا دي الرجل معمولة لايه؟ معمولة لعمليتين، عملية حمل الوقف وتحريك المتحرك. مش هي كده؟ ان كنت واقف تبقى عمل ايه حملك، وان كنت عايز تمشي لتنتقل وتتحرك. يبقى كلمة رجالا يعني ايه؟ ماشيين على ايه بدليل مقابلتها ايه؟ ركبان. يبقى اكن رجال مش محمولين على ارجلكم، لا ده ماشيين على ايه؟ على ارجلكم. فرجالا وركبان. ودي فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الايه؟ في صلاة الخوف، انه قسمهم ايه؟ قسمين. قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الأولى، وبعدين يروح وبعدين يجي القسم الثاني يصلي الثانية، وبعدين النبي يقعد لحد ما يجي يسلم. لها نظام في إيه صلاة الخوف. ويجب أن تعلموا أنا لي رأي في هذه المسألة، أن صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء إنما كانت للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يصحش أن فيه جيش يصلي خلف النبي والباقي ما يصليش. فأسمى البركة الاثنين. لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن ان يكون للواقفين امام العدو امام وللاخرين امام، يبقى دول يصلوا بامام ودول يصلي بايه؟ اذا قسم الصلاة وراء الامام، انما كان لان الامام هو الامام الاعلى صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ الله ان يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله، عن قوم مع الصلاة مع رسول الله، فقسم الصلاة الواحدة ايه بينهم. انما في الوقت اللي نظمت فيه الايه المسائل وعاد كل الناس بالنسبة الى بعض سواء، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يبقى يصح ان الجماعة دول يسلموا والجماعة ايه الاخر يصلي. فان خفتم فرجالا ايه او ركبانا، يبقى ان حتى في لقاءات العدو لم تسقط الصلاة، لم تسقط، لم يرتاح وقت صلاة، والمسايفة مستمرة. يقول لك برضو يأتي الوقت فيجري المؤمن على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تبقى دي بإيه بصلاة، تبقى دي إيه يعني ما تسقطش أبدا، ما إيه ما تسقطش أبدا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا إيه، فاذكروا الله كما علمكم، يعني تعليلية، يعني بيعلل، اذكروا الله على انه علمكم الاشياء التي لم تكونوا ايه تعلموها، والا اذا لم يعلمكم ماذا كنتم تصنعون. وبعد ذلك عاد الى قول الحق سبحانه وتعالى. هنا بقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلوات دي احنا فاهمين انها خمسة مش كده، والصلاة الوسطى ساعة يأتي خاص وعام، زي مثلا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. ابوه وامه دخلوا كم مرة؟ اغفر لي ولوالدي، ادي واحدة، ولمن دخل ايه بيتي وللمؤمنين وكم مرة؟ دخلت ايه مرة. يبقى اذا ايجاد عام من بعد خاص عشان يدخل الخاص في العام، فيتكرر الامر بالنسبة للخاص تكررا يناسب خصوصيته. هنا بقى الآية، حافظوا على الصلوات. معنى حافظوا يعني ايه؟ اولا يجب ان نفهم ان احنا عندنا حاجة اسمها حفظ يقابل النسيان، وحفظ يقابله التضييع، والاثنين ملتقيين ولا لا؟ اللي حفظ شيء ونسيه يبقى ضيعه ولا لا؟ واللي حفظ شوية مال وبعدين بجدهم ضيعهم ولا لا؟ يبقى هي ملتقية كلها في الشيء ولا لا؟ يبقى الحفظ أن تضمن بقاء شيء كان عندك. فإذا ما حفظت آية من القرآن برضو تخليها في إيه؟ في نفسك. تحفظها في إيه؟ في نفسك. خلاص كده؟ عندك شوية مال تحافظ عليهم برضو تخليهم في حوزتك وين؟ ما يضعوش. كلمة حافظوا على الصلاة معناها إيه؟ لا تضيعوها، لا ايه لا تضيعوها. او قد ذقتم حلاوتها، وما دام ذقتم حلاوتها في القرب من معية ربكم يبتدى اجدر واولى انكم تتمسكوا بها اكثر. طيب الصلوات دي ادي احنا عارفين كلها الصلوات، واحنا فاهمين ان الصلوات كان خمسة، ده المفروضة. قول الله والصلاة الوسطى أو هنا جاب خاص بعد عام، يبقى الخاص بعد العام ده أمر بالمحافظة عليه مرتين، مرة دائرة في العموم ومرة انفردها بالخصوص. طب احنا في الآية الأولانية قلنا للآباء لأن لهم حق فجعلناهم لوالدي ودخلناهم ولمن دخل ايه وللمؤمنين المؤمنات، وعرفنا العلة في ان هو عادي. هنا العلة ايه؟ اولا نشوف معنى كلمة وسطى يعني ايه. وسطى تأنيس اوسط، والاوسط والوسطى هي الامر بين امرين على الاعتدال. معنى على الاعتدال يعني الطرفين متساويين، لا يكون الطرفين مستويين في العدد اللي هو الصلاة، حافظوا على الصلوات اللي هي كام خمسة، إلا إذا كانت الصلوات وترا. لو كانت شفع ما نقدرش نحافظ، نقول الوسطى ايه، افرض انهم اربعة، طب تبقى الوسطى ايه ما نقدرش. يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة. يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كان التلاتة. التلاتة دي واتنين من هنا اتنين من هنا. طيب وسط خمسة قال لك كل عدد وتر. كل عدد وتر ممكن يكون له اوسط. عدد شافعي ما يبقاش له ايه؟ فمثلا التلاتة يبقى وسطها ايه؟ اتنين. مش كده؟ طيب الاربعة لها وسط؟ طب الخمسة؟ ايه التلاتة؟ طب السبعة؟ اه يبقى نقلها بقى. الحداشر يبقى السادس. يبقى اذا معنى وسط امر بين امرين على الاعتدال. لا يتأتى الا اذا كان العدد ايه؟ وتر. والصلوات كان خمسة. بقت وتر يبقى من الممكن انك انت تاخد وسطها اللي هو ايه؟ ثلاثة. الا حط العدد. طب هتلاحظ العدد ده اعتبار ايه؟ على ان ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث وايه الرابع وايه الخامس. ان كان على فرضية الصلاة، الصلاة اولا فرضت الظهر، هذه اول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فان اخذت الوسطى على انها بالتشريع يبقى المغرب هو ايه؟ هو الوسط. خلاص ادي راتي. طيب ونخدها بالعدد. يعني ايه بالعدد؟ فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثة وفيه اربعة، تبقى برضو المغرب. خلاص. طب ونخدها بالنسبة للنهار، تيجي على النهار وحدة، الصبح اول النهار والظهر، وبعدين يجي مين؟ العصر، وبعدين يجي المغرب، وبيجي الايه؟ العشاء. ممكن ولا لا؟ طب ونخطها على انها الوسط بين الجهرية والسرية، الفجر او المغرب. اتنين سرية اللي هي الظهر والعصر، واتنين جهرية اللي هي العشاء والفجر. يبقى برضو الوسط هو ايه؟ يبقى هو المغرب او الفجر. خلاص اتنين اللي هو ايه؟ المغرب والعشاء جهرية، والصبح والظهر ايه؟
الظهر والعصر.
الله. طيب وان اخذتها علشان ان الملائكة تجتمع مع بعضها، يبقى طرف النهار والعصر. يبقى اذا حسب ما تريد الوسط. الوسط في اي شيء، وسط عددا لها حكم. خلاص. وسط تشريعا لا حكم. مفهوم؟ وسط عدد ركعات لا حكم. وسط سترية او جهرية لا حكم. وسط في ان ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع، يبقى لها ايه الحكم. وايه الحكاية دي؟ ربنا لا عملها كده وتوهالنا السوءة دي، انك توهها لتفتضح. وفرق بين الشيء يبين لذاته، وبين الشيء يبهم في سواه، ليكون كل شيء هو الشيء. فما دام دي حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة تنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المغرب. يا شيخ ما اقول لك، ما تيجي نحافظ عليها كلها. ما نحافظ عليها ايه؟ كلها. يبقى ابهام الشيء لإشاعة بيانه. ولذلك ابهم الله ليلة القدر، لان ليلة القدر عايزين فيها قيام لله. هي ليلة القدر حين تمر بك من غير ان تقومها يبقى لك فيها حاجة. يبقى اذا تقومها. طيب ومن قال لك التمسها في الوتر، التمسها في الشهر، التمسها في العشر الاخر، التمسها مش عارف ايه، ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن انها تيجي يوم لك على هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه. فبدل ان تكون ليلة قدر اصبحت ليالي اقدر. اصبحت ايه؟ كذلك قول الله حافظوا على الصلوات، نقول له الخمسة. والصلاة الوسطى نقول له وسطى بالنسبة لإيه بقى؟ زي ما قلنا كده، تقوم تطلع مرة الصبح ومرة الظهر ومرة الإيه ومرة كل ممكن تتأتى. يبقى احتياطا فلنأخذ بإيه؟ فلنأخذ بها كلها. حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ الوسطى. وبعد ذلك رجع إلى المتوفى عنها زوجها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية صدق هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن. ده دي كانت عملية الانتظار، إنما دي في عملية المتعة نعمل وياها إيه. ثم هنا بيقول وصية، يبقى لازم نفهم هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يبقى لهم حكمين، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وإيه وعشرة، وللزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل في بيته حولا كاملا لا تهاجر، وتبقى الأربعة أشهر فريضة وبقية الحول والعام وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت إيه؟ عدلت عنها. شبه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، ديكها مش وصية ديكها حكم، وصية من مين؟
من الزوج.
متى؟ عندما تحضره الايه الوفاة. يبقوا اتركوها حولا الى يعني ان يحول الحول لا يريجها احد وعيشة وكل حاجة. نقول اذا لها حكمين اثنين، حكم فرض لازم عليها وحكم لها اختيار فيه. فالحكم اللازم عليها 14 ايه عشر. اذا بلغ الاجل ده لا جناح فيه ما فعلنا في انفسنا بالايه، ولكن الزوج يوصي بان تظل ايه حولا كاملا لا تهاج الا ان تخرج هي من ايه من نفسه، وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، يعني حدش ايه يخرجه، فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز. يبقى دي لها خيار فيها ولا لا؟ يبقى في امر الاربعة اشهر وعشرة الزام، وفي بقية الحول اختيار. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاع، لكنه قد بين المتاع في كل واحدة. الدليل قال إن كنتم لم تفرضوا لهن فمتعوهن على الإيه وعلى المقتل إيه قدر، وإن كنتم فرضتم لهم مهر يبقى نصف إيه ما فرضتم. وكأن الله جعل حكم كل صنف من الأصناف متعة له بالقدر الذي إيه بالقدر الذي قاله. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كلمة آيات احنا قلنا في الآيات زمان الأمور الايه العجيبة، الأمور التي فيها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون قد وثق من أن العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع لا ينتهي إلا إلى إيه إلا إلى هذا الحل. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والمشرات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي إيه تقدمت، ثم يصيب المجتمع من المخالفة شر. فحين يصيب المجتمع من المخالفة شر كأنه بذلك يؤكد صدقه في تشريع ما شاء الله، وإلا لو لم يحدث في المخالفات شر كان يبقى التشريع له لازمة، لم نلتزم بالتشريع ولم يحدث شيء. إذن فحين لا نلتزم بالتشريع يبقى المنطق والجمال الكوني كما قلنا أن تحدث الإيه تحدث الشرور، لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم منهج الله في أننا لم نلتزم يا رب بمنهجك ومع ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع شرور تلفت إلى صدق الله في تحديد منهجه، ولو لم توجد لاتهمنا المنهج إذن فالمخالفون لمنهج الله مؤيدون لمنهج الله. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى علاج قضية إيمانية، وهو أن الحق حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فقال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ نبهوا بأن هنا حيجي وباء، فقالوا لا، قبل ما يجي الوباء نعمل ايه؟ نخرج حذر ايه؟ الموت. فقال لهم اهاني بقى عايز اعرفكم انكم لا تفرون من قدر الله الا الى قدر الله. لن تفر من قدر الله الا الى ايه؟ ولذلك لما قالوا له عمر الطاعون قالوا له اتفر من قدر الله؟ قال الى قدر الله. مسألة واضحة مفهومة لا؟ ليدلنا على أننا لا يمكن أن نحتاط، وكان من الممكن أن يجيء الوباء فجأة أو غفلة، ولكنه نبئهم ليعرف مدى إيمانهم بقوة احتمال قدر الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ طب هو ألوف دي لها مدخل؟ ايش المدخل فيهم ألوف؟ طب افرض انهم مش ألوف، كانت تقلله من واقع القضية، افرض انهم مئات. قال لك ليدلك على ان جمهرتهم مساء سيل، ما فيش فيهم حد قدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس تريسهم ألوف واجتمعوا على ضلال يتبعون اول ناعتكم. يعني لو كان عدد قليل من الممكن، انا بقولك ده ألوف، حتى ما فيش فيهم واحد مثلا او جماعة او الى اخره يدلك على انهم ايه؟ وهم ايه؟ وهم ألوف. لان فيه قيد من القيود يلفتك على انه مشروط لعلة، وفيه قيد بيبين لك الواقع بس. ولذلك يلفت الحق في بعض الاشياء يا هذه القيود. يجي مثلا في قضية ايه؟ وهل اتاك نبأ الايه؟ الخصم إيه تطوروا محراب مش كده؟ ازدخلوا على ايه؟ داود ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالايه؟ ولا تشط واهدنا الى سواء الصراط. طيب اعرضوا قضيتكم، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. طب بالله، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية؟ طب لو ما كانش لك نعجة واحدة، لو كانوا 1000 أكان يباح له؟ كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القضية، ان انا غلبان، لا دخل لها في عرض القضية، لا دخل لها. ايه اللي وليان بقى عنك ما عندك، ما لهاش دخل دي، يعني دي تخلي الحكم كلمة ولي نعجة واحدة يعني هي. فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فماذا قال؟ اخذ داود من عرض القضية اللي مش سليم، ما هو عرض مش سليم، أخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤالي، دخلت برضو إيه؟ حكاية النعجة في الحكم، ها؟ دخلت حكاية النعجة، ما إن النعجة ملهاش أبدا ولا لها دعوة خالص. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي إلى أي وجه. ولذلك ظن داود أنما فتناه، لأنه دخل مسألة في حيثية الحكم لا دخل لها في حيثية الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إيه؟ إلى نعاجه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.